أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: ابشر يا علي، حياتك وموتك معي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم في بحث أحكام الحج من آيات الأحكام. ننتقل في هذا اليوم إن شاء الله معكم إخواني في بحث كتاب الجهاد. في البداية استعرض المصنف حفظه الله فضيلة الجهاد وبعض أحكامه. الجهاد مما لا إشكال ولا ريب هو من الواجبات العظيمة في الإسلام، وحث عليه حثا أكيدا، ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تشير بالشهادة وعظمة الشهيد وقرب منزلته من الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وآله هذه الرواية: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. فوق كل ذي بر بر حتى يقتل، يعني هذا الإنسان أو هذا الرجل، في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. وهذا طبعا إشارة فيه، يعني مطلب لطيف، إشارة إلى أن الإنسان واقعا يعني أغلى ما يملك هي النفس، هذه النفس. ممكن تقديم الأموال، تقديم أو الأموال، تقديم الأولاد، تقديم الممتلكات، ولكن تقديم النفس هي من يقولون وغاية كذا الجود، وبذل النفس غاية الجود، مضمون البيت المعروف. من أعلى مراتب الإيثار هو إيثار الإنسان بنفسه في سبيل الله. ولك تجدون شهداء الطائف يؤكدون على هذه الحقيقة، بأنه لو يعني لا نملك إلا هذه النفس، ونتمنى لو كان عندنا 1000 نفس أو 1000 روح لو قتلنا 70 مرة لا بقينا على هذا الثبات. فهذا إشارة إلى هذه العظمة، عظمة واقعا الشهيد فيما يرتبط به من مسألة ماذا؟ مسألة التخلص واقعا من أنا وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الرواية تشير إلى بعض مضامينها وبعض معاني هذا المعنى العظيم. ولذا جاء في الخطبة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء، كما في نهج البلاغة الخطوة 27. إذن باب من أبواب الجنة، إشارة إلى سرعة قرب هذا الإنسان الشهيد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا في الرواية بأنه أول قطرة تنزل من دم هذا الشهيد يكفر الله به ذنوبه ويرضي عنه خصماء يوم القيامة، ولا يسقط إلا في يعني في النعيم وكل معاني السعادة الحسية والمعنوية والقربية من الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لواقعا الشهداء، وللشهداء طبعا مراتب هنا سيد الشهداء بعد الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم، هذا توطئة على كل حال ما يستفاد من الروايات. نحن إذا جئنا والآيات نجد بأن آيات الجهاد كثيرة مما لا إشكال فيها، ولكن مجموعة من الآيات تنظر إلى وجوب الجهاد والحث عليه، يعني تقول بأن الجهاد واجب، تحث عليه، تبين فضيلته. لاحظ، وهذه ما لا إشكال ولا ريب فيها أنها من آيات الأحكام، تشير إلى نفس يعني أصل التشريع إن صح التعبير، بأن الجهاد واجب. لاحظ، أو أقل تقدير تدل على رجحانه شرعا أنه من المستحبات فرضا المؤكدة. يعني ما لا إشكال في هذه الآيات تتحدث عن الجهاد هي من آيات الأحكام. نعم، هناك آيات يستفاد منها بعض المضامين، بعض النكات وما إلى ذلك، هم كذلك من الآيات التي تتحدث عن يعني بعبارة أخرى عندنا نحوان من الآيات في الجهاد. آيات فيها نكات ماذا أنصح التعبير وإشارات عامة إشارات مشتركة أنصح التعبير، وعندنا آيات كل آية لها ماذا إشارتها الخاصة، وهذا ما يأتينا. إحنا الآن تقريبا إذا نستطيع أن نقطع في هذا اليوم النحو الأول من الآيات التي أشارت إلى أمور متضمنة أو أمور عامة في الجهاد كوجوبه كأهميته بعض ما يرتبط به بشكل عام واضح، ونذكر بعض مضامين هذه الآيات. احنا بعد من باب الفائدة لا يعني الكلام في النحو الأول نقرأ هذه الآيات الشريفة تبركا ومن ثم نستعرض بعض المضامين. طبعا الآيات كثيرة واستعرض مجموعة فقط من الآيات هذا على سبيل المثال. مثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه سورة البقرة آية 216. والآية الأخرى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا أي وجاهدوا في الله حق جهاده فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤته أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه مجموعة من الآيات، الحاشية ذكرت أرقام هذه الآيات. الآن بعد هذه الأطلالة من هذه الآيات الشريفة نأتي إخواني في ما يمكن استفادته من هذا النحو من الآية. تجدون بين هذا فيها نقاط عامة لا ترتبط بأمور خاصة. مثلا أولا مما لا إشكال فيه ولا ريب إن وجوب الجهاد على المسلمين مما لا إشكال فيه، يعني يجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار والغاية من ذلك هو نشر الإسلام والدعوة إلى الدين. نعم إن قبلوا ذلك واقعا هو المطلوب، احنا يراد من هذا الجهاد ليس بذاته هو غاية، الجهاد وسيلة لإيصال الحقائق وسيلة لتطهير الأرض وسيلة لتحقيق العدل الإلهي وما إلى ذلك، لا كما يتهم الإسلام ويتهم المسلمون بأنهم أهل حرب وأهل سيف وبالتالي لا. القضية ليست مرتبطة بهذا النحو أساسا، القضية مرتبطة بإصلاح البشر بإيصال البشر إلى كمالاتهم، والجهاد من الوسائل المهمة في دفع البشرية إلى التكامل والقرب من الله سبحانه وتعالى الذي هو الغاية من هذا الوجود. وإلا إذا لعاندوا وبغوا وحاولوا مثلا أن ينادوا ويعاندوا بعد لزم واقعا هم في البداية هي الدعوة أن يدعى غير المسلم إلى الإسلام. إن استجاب كان بها، ما استجاب فهنا تبدأ المرحلة الأخرى، مرحلة الجهاد تطهير الأرض ماذا من لوث وجودهم وما إلى ذلك. هذا لا أشكال فيه، يعني هذا النحو من الجهاد في مسألة الغاية منه نشر الدين وتحقيق العدالة وما إلى ذلك، هذا لا أشكال ولا ريب فيه. هذا أول، وهو كما تعلمون من ضروريات الإسلام، من ضروريات الإسلام الجهاد، هو من فروع الإسلام ومن ضروريات الإسلام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هذا الوجوب لا يختص بطائفة من المسلمين دون، لا، مجموع المسلمين مطالبون ماذا بهذا الجهود، بهذا الجهاد، بل هو ثابت في حق الجميع. نعم، يبقى الكلام هو أنه من يتصدى، هل الكل يتصدى، من يحمل راية الجهاد، مما لا أشكال ولا ريب فيه، من يحمل الجهاد أو راية الجهاد هو ذلك الإنسان الذي في يعني تتوفر فيه كل الشرائط والمواصفات الإلهية لتحقيق إرادة الله في الأرض. هذا ثانيا. يأتي سؤال لطيف وإشكالية معروفة في باب الجهاد، وهو أن هذا الجهاد هل هو مختص بزمان حضور الإمام فقط، أما ما بعد زمن حضور الإمام كبث الغيبة الصغرى مثلا، أو حتى الغيبة الكبرى الآن إلى زماننا هذا 1200 سنة تقريبا، 1100 وقليل كذا سنة، هل الآن يرفع الجهاد لا جهاد إلا بحضور الإمام سلام الله عليه أو لا؟ هناك جدلية تعلمون في باب الفقه، أنه هل يوجد جهاد في غير زمن الحضور كما في زماننا، وبالتالي إذا ثبت من هو المخول لهذا الجهاد؟
يعني شيخنا ما يبحث رسالة عملية من أنه حكم الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة.
إيه أحسنتم، هذا من أحد مصادق البارزة بعد. فما الجهاد الدفاعي تقريبا متفق عليه، بس الكلام في الجهاد الابتدائي. أي وإذا تجد تفاوت في كلمات الأعلى هنا من هذه الإشكالية، يعني هي الإشكالية، هل هي الإشكالية مربوطة بهذا المعنى، هل هذا الواجب الشرعي الواجب الإلهي وهو الجهاد من خصائص حضور الإمام أو لا حتى في غير زمن الحضور؟ قلنا هذا كلام فيه، أو هذا الأمر فيه كلام طويل بين الأعلى. إذا جئنا نحن والآيات الشريفة التي تقدمت وغيرها كذلك، مما لا إشكال هي مطلقة من هذه الجهة، الآيات ماذا مطلقة من هذه الجهة، لا تتكلم أساسا عن زمن الحضور مطلقا، هو الجهاد سواء في زمن الحضور إمام أو في عدم زمن حضور الإمام. وبالتالي صناعيا نحن نبقى ونحن والمطلق، إن لم يرد ماذا ما يقيد ذلك الإطلاق، فنحمل المطلق على المقيد ونخرج بالنتيجة. هنا ما دام عندنا المطلقات فنحن والمطلق. الآن إشكالية، هل ورد تقييد أو لم يرد تقييد لهذه الآيات؟ البعض يقول نعم ورد عندنا تقييد بأنه لا يكون جهاد إلا بحضور من؟ إلا بحضور الإمام. من ضمن الروايات التي تمسك بها لكونها مقيدة لمطلقات الآية لمطلقات من الآيات الشريفة هي صحيحة أبي بصير. يعني أمور ثلاثة ذكرت طبعا نذكرها تباعا. الأمر الأول قالوا ما يستفاد منه تقييد أو يستفاد منها تقييدا لهذه الروايات هي الآيات، معذرة، هي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، قال كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. هذه استفاد منها بأن بعد ما يمكن دعوة الجهاد وكل واحد يحمل راية وكذا ويدعو، هذا طاغوت يعبد من دون الله، هذا يعني حرف مسار المسار والمشروع الإلهي عن خطه الصحيح وغيرها. طبعا مما يستدل منها أنه يحرم الخروج بالسيف قبل ظهور الإمام وقبل ظهور القائم عجل الله فرجه الشريف، لكن دفعت أو دفع هذا التمسك والذي جعلوه تقييدا للمطلقات أن هذه الرواية الشريفة ليست ناظرة إلى قتال الكفار للدعوة إلى الإسلام. لا، هذا ما مرتبط أصلا بأنه لا نحارب الكفار لأجل نشر الإسلام. لا، هذه تشير هذه الرواية الشريفة إلى ما يحدث من ثورات داخلية التي يقوم بها البعض ضد السلطات لدوافع خاصة أصلا، ما لها ربط لا بولاية أهل البيت ولا في تحقيق مشروع أهل البيت سلام الله. هذه ثورات، إنسان يرفع رأيه ولو يستقل اسم أهل البيت أرضى من آل محمد كما فعل العباسيون وغيرهم، هنا بعض الثورات، أو أنا المهدي استعطافا للناس، فيريد أن يحقق مكاسب خاصة، يريد يصل إلى السلطة إلى الوجاه، تعلمون مسألة السلطة والوجاه، وقد يبذل لها الغالي والنفيس نستجير بالله للوصول إلى كرسي الزعامة والسيطرة. فهذه الثورات سواء كانت في زمن الأمة الموجودين أو طبعا يستثنى بعضها كما في ثورة زيد وغيره، أنه دعا إلى البيت ولو ظفر لا وفى كما تعبر الرواية، غير مثلا ثورة بني العباس الذين حملوا شعار الرضا من آل محمد وطبيعة هؤلاء لم يفوا بل حاربوا أهل البيت. فإذا الرواية تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة ماذا؟ حقيقة أن تلك الثورات غير صحيحة، وبالتالي حاولت هذه الرواية أن توقف هذا المد الباطل والتي تستقل شعار المهدوية وشعار الرضا من أهل البيت وما إلى ذلك. ولكن مما لا إشكال ولا ريب فيه فإن الراية التي في زمن الغيبة التي هدفها واقعا نشر معالم الدين ودفع ظلم الظالمين كما نجد في بعض الثورات التي قام بها أعلامنا قديما وحديثا، مما لا إشكال فيه هي مرضية عند أهل البيت، لأن الدعوة ماذا؟ دعوة إلى الحق، دعوة إلى الله، دعوة إلى منهاج أهل البيت، لا أنها دعوة نستجير بالله إلى زعامات فانية وما إلى ذلك. إذن هذه الرواية لا تقف ولا تكون مقيدة لإطلاقات الآيات الشريفة، هذا أولا. ثانيا نستدل برواية أخرى وهي رواية عن رواية بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام إني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميت والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم هو كذلك، هذا في الرؤية سأل الإمام وأجاب الإمام بهذا المعنى، فجاء يعرض الرؤية فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك. هذه كما قلنا أسال الشيعة مجلد 11 صفحة 32 الباب 12 من أباب الجهاد حديث الأول. لكن هذه الرواية نفس الكلام، هو الكلام الرواية لا تنفي ضرورة القيام لنشر الحق والدعوة إلى الإسلام. هذه الرواية ناظرة لما قلنا بأنها مرتبطة ماذا به التي تكون واقعا والعياذ بالله، مثلا ناظر خجمع الظالم، روايات ظهرت من الظالمين الدعوة المهدوية الدعوة الرضا من آل محمد، الإمام يمنع ويحذر شيعة من الانخراط تحت مثل هذه الرايات، رايات الضلال التي تستقل الشعارات البراقة. ثم الآن تجد بعض الثورات حتى قسمين، قسم وقع أن تدعو للعدالة بصدق وحق، وقسم لا تستقل هذه الشعارات لجذب الداعمين لها وجذب الجمهور وما إلى ذلك. فهذا اللي تعبر عنه مثل الميتة. ولكن مما لا إشكال ولا رب الآية أصلا منصرفة عن لو كان الخارج هو الفقيه العادل الذي اجتمعت فيه الشرائط ودعا إلى الإسلام ونشر وأراد نشر، نعرف مما أشكال التحقيق للغرض الإلهي. نعم كما يأتينا إن شاء الله مما لا إشكال ولا ريب أنه بشرطه وشروطه. هذا إذن هذه الرواية لا تقف كما قلنا كالرواية السابقة، لا تقف حاجزا لتقييد المطلقات. الأمر الثالث استدل به على بطلان أو على أن هناك تقييد لهذه المطلقات هو التمسك بدعوى الإجماع على شرطية حضور الإمام. يعني البعض قال بأنه لا بد من هناك إجماع بين العلماء على أن من شروط الجهاد هو حضور الإمام سلام الله عليه. أولا هذا الإجماع ليس إجماعا على الاصطلاح وهو ذلك الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم. هذا واضح إجماع مدركي أنه يوجد احتمال واحتمال معتد به على أنهم استندوا إلى هذه الرواية، والإجماع المدركي لا حجية له، واضح كما هو محرر في محله. فاحتمال استناد العلماء هذا المعنى في أنهم اعتمدوا على مثل هذه الروايات التي مناقشة في دلالاتها، وأن بعضها قد صحيحة السنة لكن دلالتها ليست كما يدعون. ومن ثم نجد بأن صاحب الجاور عليه الرحمة كما ينقل عن صاحب الجاور في المجلد 21 صفحة 14 يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أنه أصلا نفى شرطية حضور الإمام في اعتبار وفي ضرورة الجهاد. إذا توفرت كافة الشرائط ليس من تلك الشرائط هو حضور الإمام، فإذا توفرت كافة الشرائط المقررة في محلها في باب الجهاد لا إشكال ولا ريب فيه في جواز هذا الجهاد، بل قد يكون واجب في بعض مقاطعه أو مستعف في بعض مقاطعه أو ما إلى ذلك.
يعني هذا كما نقل عن السيد القوي في فتوى
جواز ابتداء أحسنتم. هذه المسألة، المسألة الأخيرة في المقام، وهي مسألة مهمة. إذن إلى هنا يتحصل بأن ما ذكر من أمور ثلاثة لا تكون صالحة لما أخواني لا تكون صالحة لتقييد هذه المطلقات، لتقييد المطلقات من الآيات. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقطة أخرى وهي جديرة بالاهتمام ومهمة، وهي مسألة أن هذا الوجوب عندما نقول أن الجهاد واجب وما إلى ذلك، ولا نشترط حضور الإمام المعصوم سلام الله عليه، هل مقتضى أنه يحق لكل أحد أن يتصدى للجهاد يلملم ويحاول أن يجمع الموارد العسكرية والمالية والاقتصادية وما ذاك لقيام بثورة ضد الظالم ولفتح مثلا بلدان أخرى ونشر الوعي فيها والدين وما إلى ذلك؟ ما لا إشكال ولا ريب فيه، ليس الأمر كذلك، بل هذا كما تعلمون سوف يوجب الفوضى والخلل اصلا وتحقيق خلاف الغرض الالهي من الجهاد. لان اذا تزعم الجهاد اشخاص ليسوا مؤهلين لا تتوفر فيهم كافه الشرائط، بالعكس سوف يحرفون البشر كما حدث في الفتوحات التي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفتوحات عليها ما عليها من الاشكالات والى يومنا هذا، حتى يقال ما حدث في البوسنه والهرسك في 90 البلاديه من واقعا من حملة شرسة على المسلمين، هي كانت نتيجة ماذا؟ ما مارسه البعض ممن يدعون أنه مسلم في حق تلك الأقوام وتوارث الأحقاد على المسلمين، أحطت مردات سلبية وخطيرة جدا. هذه ما تسمى بالفتوحة. ولا تجدون أمير المؤمنين عليه السلام أصلا لم ينظر إلى ذاك الشأن في مدة خلافته الظاهرية للخمس سنوات، بل كل انصب جهده في إصلاح ماذا؟ ما أفسدوه في الداخل، إصلاح الديني، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاجتماعي والثقافي والتربوي وما إلى ذلك. على كل حال، إذن عندما نقول بأن الجهاد واجب لا يعني أن هذا حق لكل أحد ويتصدى له كل من يريد، لا نستجر بالله، بل هو يتصدى شخص معين تتوفر فيه كافة الشرائط، ونحن نحرز بالدليل العقلي والنقل من الفقيه هو الأقدر والأعرف بمسألة ماذا؟ كيفية الجهاد وظرف الجهاد ومتى الجهاد وما إلى ذلك، واضح؟ وطبعا مع ذلك بأن هذا الفقيه طبعا مو رأي انفرادي، خصوصا في مثل هالمعادلات الصعبة في هذا العالم الآن، عالمنا عالم المعترك السياسي والمعترك الاقتصادي وتداخل الملفات الشائكة فيما بينها. شو الأمر السياسي مو منعزل عن الأمر الاقتصادي، والأمر الاقتصادي مو منعزل عن الأمر الثقافي، كل هذه صارت ملفات الآن داخل بعضها في بعض. فلذلك لابد أن يستعين الفقيه ماذا؟ بكوادر وطواقم وأهل خبرات. الآن ذي المؤسسات أهل الخبرة مهمة جدا في تشخيص أن هذا هو ظرفه كيفية له. وتجد الآن الفقيه العادل ولي الأمر مثلا عنده نخبة هائلة جدا من الأخصائيين، خصوصا على مستوى السياسة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى ما يرتبط بثقافة الناس، على على كل حال يعني شخصيات عظيمة جدا، شخصيات ورموز وقامات كبيرة تخصصية واختصاصية، تحاول أن تدرس الوضع بشكل دقيق ميدانيا ومسرح ميداني، وجمع معلومات هائل لأجل أن هذا الآن وقت جهاد أو ليس وقت جهاد. الفقيه من فقيه بلا أشكال له امتيازه، مع ذلك هو مأمور أساسا باستشارة أهل الحل والعقد وأهل الخبرة، قضية مصيرية مو الآن لوحده واقعا يقرر أو كذا، لأنه لا 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 نقول بعصمة إلا المعصوم. في النتيجة هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقف على كافة المفاصل المهمة والتي من خلالها يستطيع واقعا أن يفتي بوجوب الجهاد وكيفية أساسا وظرفه وما إلى ذلك، لا أنه يفتي بأي شكل أراد وما إلى ذلك. على كل حال إخواني، هذه إلى هنا تقريبا كما قلت اليوم هو مسألة عامة أو أمور عامة مرتبطة بمسألة الجهاد. هذه جملة بعض الآيات وجملة بعض الاستدلالات في المقام. إن شاء الله في البحث الآتي تأتينا الآيات التي تستفاد منها نكات خاصة في باب الجهاد، ومن هذه الآية قالت الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخرها. إن شاء الله تأتي هذه الآية، نحن تقريبا مجموعة من الآيات الشريفة نحاول أن نحطيها في كتاب الجهاد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.